بسم الله الرحمن الرحيم. يقول آخر مسألة رقم 10، هل المسبوق في الصلاة متى يكبر؟ ما المقصود بالتكبير؟ هل التكبير الذي هو في أثناء الصلاة أم التكبير المطلق الذي استحبت عليه؟ المقصود هم التكبير الذي بعد الصلوات الذي هو تكبير الأعياد. يقول إذا لم يتيسر للنساء صلاة العيد مع الرجال لعدم المكان المهيأ، هل لهن أن يصلين في بيت جماعة؟ لا، ليس لهن ذلك، الاجتماع في بيت ليس عليه دليل، إن تيسر المكان وإلا صلت في بيتها، ولا خطبة أيضا وليس لها خطبة. في الخلف، نعم، في آخر المصلى. يقول قولهم اتفق العلماء على مشروعية التكبير عقب الصلوات في عيد الأضحى، ما المراد بالمشروعية؟ هل إباحة أم الاستحباب؟ هم إذا أطلقوا لفظة مشروع فيكون شاملا لهذه الأمور، يعني يطلق المشروع على المستحب وعلى الواجب وعلى المباح، يطلق عليها كلها. ومعلوم أن التكبير من السنن، معلوم أن التكبير في الأعياد من السنن، فالمقصود بها هنا الاستحباب، المقصود بها في هذا الموضع الاستحباب، ولم يذكر علماء أنه واجب. ما يتعلق بسياق التكبير لا يزاد فيها زيادات ويتوسع فيها، إنما يكتفى بما جاء عن السلف وما شابه ذلك. وأما الزيادات الطويلة فلا مخالف لهدي السلف، كذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد عن السلف، من يفعلها عن الصحابة رضوان الله عليهم ولا التابعون. إذا تأخر بعض الناس ولم يدركوا صلاة العيد يصلي جماعة ثانية، سيأتي معنا إن شاء الله، من فاتته الصلاة يعيدها أو يصلي جماعة ثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة، متفق عليه. يعني في الابتداء بماذا؟ الصلاة بالخطبة، بالصلاة، نعم، عكس الجمعة. قال المسائل والأحكام المستفادة من الحديث. المسألة الأولى صلاة العيدين قبل الخطبة، دل الحديث على أن خطبة العيد بعد الصلاة، وقد جاء الحديث أيضا عن ابن عباس وجابر وغيرهما في الصحيحين وغيرهما. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني لا نعلم فيه خلافا بين المسلمين إلا عن بني أمية، وروي عن عثمان وابن الزبير أنهما فعلاه، ولم يصح ذلك عنهما، ولا يعتد بخلاف بني أمية لأنه مسبوق بالإجماع الذي كان قبلهم، ومخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، وقد أنكر عليهم فعلهم وعد بدعة ومخالفا للسنة. قال أبو عبد الله وفق الله أما الأثر عن عثمان ففي نيل الأوطار قال العراقي قال العراقي لم يجد له إسنادا، وقال أبو بكر بن العربي يقال إن أول من قدمها عثمان وهو كذب لا يلتفتون إليه. سيأتي من كلام الحافظ أن ابن المنذر أخرجه من طريق الحسن البصري عن عثمان وهو منقطع، لم يدرك عثمان. سيأتي معنا إن شاء الله في الصفحة الثانية. وأما الأثر عن ابن الزبير فأخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. ثبت عن ابن الزبير أنه وفي صحيح مسلم أنه أرسل لما تولى الخلافة أرسل إلى ابن عباس يسأله فأمره بتقديم الصلاة قبل الخطبة ففعل، ثم بعد ذلك كأنه رأى أنه يقدم رضي الله تعالى عنه ثم خالف بعد ذلك. وجاء في بعض الآثار أنه حصل بينه وبين ابن عباس شيء وكأنه لم يأخذ بعد ذلك بقوله أو بفتوى. قال العراقي رحمه الله كما في النيل. وأما فعل ابن الزبير فرواه ابن أبي شيبة وإنما فعل ذلك لأمر وقع بينه وبين ابن عباس، ولعل ابن الزبير كان يرى ذلك جائزا. قلت ابن الزبير رضي الله عنه مخطئ في ذلك لأنه خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه بدأ بالخطبة قبل الصلاة. ففي مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال كان الناس يبدأون بالصلاة ثم يثنون بالخطبة حتى إذا كان عمر وكثر الناس في زمانه فكان إذا ذهب يخطب ذهب جفاة الناس، فلما رأى ذلك عمر بدأ بالخطبة حتى ختم بالصلاة. قلت إسناده ظاهر الصحة، لكن قال العراقي كما في النيل رحمه الله كما في النيل وهذا الأثر وإن كان رجاله ثقات فهو شاذ مخالف لما ثبت في الصحيحين عن عمر برواية ابنه عبد الله وابن عباس وروايتهما عن وهلا أن يوسف بن عبد السلام ابن عبد الله بن سلام لا يقوى على مخالفة هؤلاء الصحابة عبد الله وابن عباس. نعم، فرواية الشاذة الرواية عن عمر لأنه قدم شاذة، والصحيح عنه أنه صلى قبل الخطبة صلى ثم خطب. فإذا قال الحافظ رحمه الله في الفتح واختلف في أول من غير ذلك أي من قدم أول من قدم الخطبة قبل الصلاة، فرواية طارق بن شهاب عن أبي سعيد عند مسلم صريحة في أنه مروى كما تقدم في الباب قبله مروان بن الحكم. وقيل بل سبق وهي صريحة، قال فرمي الأمر على ذلك حتى كان مروان بن الحكم ثم خرج إلى المصلى قال فجعلت أجره إلى الصلاة وجعل يجرني إلى المنبر، فقال الصلاة قبل الخطبة يا أمير المؤمنين، قال قد ترك ما هنالك يا أبا سعيد أو ما كنت تعلم، قال ما أعلم خير مما لا أعلم. قال وقيل بل سبق إلى ذلك عثمان وروى ابن المنذر بإسناد صحيح إلى الحسن البصري قال أول من خطب قبل الصلاة عثمان صلى للناس ثم خطبهم، والإسناد منقطع الحسن لم يدرك عثمان رضي الله ثم خطبهم يعني على العادة، فرأى ناسا لم يدركوا الصلاة ففعل ذلك. أول من خطب قبل الصلاة عثمان صلى للناس ثم خطبهم يعني على العادة، يعني الحالة هذا على العادة، فرأى ناسا لم يدركوا الصلاة ففعل ذلك أي صار يخطب قبل الصلاة، يعني تحويل التخريج رقم التخريج يحول إلى قوله ففعل ذلك أو إلى قوله أي صار يخطب قبل الصلاة، رقم التخريج رقم واحد يحول إلى قوله فرأى ناسا لم يدركوا الصلاة ففعل ذلك إلى هنا رقم التخريج رقم واحد، لأن هنا ما انتهى الأثر. أول من خطب قبل الصلاة عثمان صلى بالناس ثم خطبهم، هنا ما انتهى الأثر ما زال له بقية، لكن أدرج فيها الحافظ تفسيرا يعني على العادة. قال فرأى ناسا لم يدركوا الصلاة ففعل ذلك، أي صار يخطو قبل الصلاة، وهذه العلة غير التي اعتل بها مروان، مروان بن الحكم، ما هو السبب في تأخيره الصلاة بعد الخطبة؟ يعني يريد أن يلزم الناس بسماع خطبته، بينما ما جاء عن عثمان من أجل ما روي عن عثمان من أجل أن يدرك الناس الصلاة. على كل إن لم يثبت عن عثمان. قال لأن عثمان رأى مصلحة الجماعة في إدراكهم الصلاة، وأما مروان فراعى مصلحتهم في إسماعهم الخطبة، لكن قيل إنهم كانوا في زمن مروان يتعمدون ترك سماع خطبته لما فيها من سب من لا يستحق السب، والإفراط في مدح بعض الناس، فعلى هذا إنما راعى مصلحة نفسه، وهذا يعتبر فسوقا من أولئك الولاة أن يسبوا بعض الصحابة، ولم يحكم عليهم العلماء بالكفر لأنه لم يكن سبا مطلقا للصحابة ولا لأكثرهم ولا لدينهم، وإنما شبه لهم في بعض أولئك في بعض الصحابة، وهذا فسوق وعصيان. قال لكن قيل إنهم كانوا في زمن مروان يتعمدون ترك سماع خطبتين لما فيها من سب من لا يستحق السب والإفراط في مدح بعض الناس، فعلى إنما راعى مصلحة نفسه. ويحتمل أن يكون عثمان فعل ذلك أحيانا بخلاف مروان فواظب عليه فلذلك نسب إليه، وقد روي عن عمر مثل فعل عثمان. قال عياض ومن تبع لا يصح عنه، وفيما قالوه نظر، لأن عبد الرزاق بن أبي شيبة رواه جميعا عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن يوسف بن عبد الله بن سلام، وهذا إسناد صحيح، تقدم أنه ظاهر الصحة لكن يعارضه ما جاء عن ابن عباس بن عمر. قال لكن يعارضه حديث ابن عباس المذكور في الباب، ماذا فيه؟ يعني في عند الحافظ، في الباب عند الحافظ، ما نحن الذي عندنا في الباب حديث ابن عمر، كان النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. لكن يعارض حديث ابن عباس المذكور في الباب الذي بعده، وكذا حديث ابن عمر، فإن جمع بوقوع ذلك منه نادرا، وإلا فما في الصحيحين أصح. قد أخرج الشافعي عن عبد الله ابن يزيد نحو حديث ابن عباس، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر كانوا يصلون قبل الخطبة، وزاد حتى قدم معاوية فقدم الخطبة، فهذا يشير إلى أن مروان إنما فعل ذلك تبعا لمعاوية لأنه كان أمير المدينة من جهته. وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهري قال أول من أحضر الخطبة قبل الصلاة العيد معاوية، وروى ابن المنذر عن ابن سيرين أن أول من فعل ذلك زياد بالبصرة. قال عياض ولا مخالفة بين هذين الأثرين وأثر مروان، لأن كل من مروان وزيادا كان عاملا من مروان وزياد نعم لأن كل من مروان وزياد كان عاملا لمعاوية، فيحمل على أنه ابتدأ ذلك وتبعه عماله والله أعلم. نعم هذا أولى لأنه اشتهر في عصر معاوية، مروان الحكم إنما كان عاملا لمعاوية وقدم، فلا يتجرع على ذلك إلا عندما بلغه عن معاوية ذلك، وكذلك زياد في البصرة. إذن لم يثبت عن كبار الصحابة عن أبي بكر وعمر وعثمان، وجاء عن ابن الزبير وعن معاوية تقديم الخطبة قبل الصلاة. والصحيح في ذلك أن هذا العمل لا يجوز، من البدع في ذلك. واشتهر فعله في بني أمية، ومن فعله من الصحابة يكون اجتهد وأخطأ رضي الله عنه، اجتهد وأخطأ. المسألة الثانية، حكم خطبة العيد. قال الشوكاني رحمه الله: في نيل الأوطار وقد اتفق الموجبون لصلاة العيد وغيرهم على عدم وجوب خطبته، ولا أعلم قائلا يقول بوجوبها. انتهى. قلت: والدليل على استحبابها وعدم وجوبها فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد داوم عليها ولم يأمر بها، والله أعلم. وعلى كل لا ينبغي تركها مع مداومة فعل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، سيكون استحبابها مؤكدا كاستحباب صلاة الوتر والرواتب ما أشبهها. قال المسألة الثالثة: كم خطبة بعد صلاة العيد؟ دل حديث ابن عمر الذي في الباب على أن الإمام يخطب خطبة واحدة لقوله قبل الخطبة، أنه خصص قبل الخطبة، يصلون العيدين قبل الخطبة، دل على أنها واحدة. وجاء ذلك أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين، وفي حديث ابن عباس زيادة أنه خطب الرجال ثم ذهب وخطب النساء، قال: فظن أنه لم يسمع النساء فأتى النساء فخطبهن، فذكر خطبة النساء ولم يذكر أن الرجال خطبهم خطبتين، ولعل من عدها خطبتين أخذ من هذا الحديث، وإنما هي خطبة للنساء إذا لم يسمع النساء، أما إذا سمعهن الخطبة الأولى فلا حاجة إلى خطبة ثانية. ومن حديث أبي سعيد وجابر فيهما أيضا، وهذا القول اختاره شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله العلامة العثيمين رحمه الله، وقد ذهب عامة العلماء إلى أنه يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلوس، واستدلوا على ذلك بحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عند البزار، وحديث جابر رضي الله عنه عند ابن ماجه، وكلاهما شديد الضعف، فالأول في إسناده عبد الله بن شبيب شيخ البزار وهو واحد، وفيه من لا يعرف، من لم يعرف، يعني إسناد البزار فيه شيخه عبد الله بن شبيب واحد، وفي الإسناد أيضا من لم يعرف، والثاني في إسناده ما هو الثاني حديث من الجابر الذي عند ابن ماجه، في إسناده إسماعيل بن مسلم المكي وهو شديد الضعف، وفي أبو بحر عبد الرحمن بن عثمان البكراوي وهو ضعيف، واستدلوا بأثر موقوف عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عند ابن أبي شيبة ولا حجة فيه، سيأتي لفظه قريبا. لفظ الأخوان في الصفحة الذي بعدها في أسفل الصفحة: من السنة أن يكبر الإمام يوم العيد قبل أن يخطب 9 تكبيرات، وفي الثانية 7 تكبيرات يوم العيد قبل أن يخطب. طيب سيأتي إن شاء الله، هنا ما توضح فيها. جاء في بعض الألفاظ خطبتين، جاء في بعض الألفاظ خطبتين، إن شاء الله يوم قلق في الدرس القادم إن شاء الله. قال: واستدل، طيب، وأثر عبيد الله بن عبد الله بن عتبة موقوف عليه، وقول التابعي من السنة الصحيح فيه أنه يكون موقوفا عليه، وليتك الصحابي إذا قال من السنة يكون مرفوعا، حتى على القول بالرفع يكون مرسلا، يعني على القول بأنه مرفوع يكون مرسلا أنه تابعي، ولا يوجد ما يقوى به هذا المرسل، هذا على القول بأن قول التابعي من السنة يفيده الإرسال، والصحيح هو الذي اختاره العلامة الألباني العلامة الوادي رحمة الله علينا أنه موقوف عليه، ولا يقال مرفوع ولا يقال له حكم الرفع. قال: واستدلوا بالقياس على الجمعة وهو قياس مع الفارق، ولا قياس أيضا في الأمور التعبدية المحضة والله أعلم، هذه عبادات ولا يصح أن يقاس فيها عبادات محضة، ما يعلم فيها العلاج. قال أبو عبد الله القول الأول والصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يخطب خطبتين لنقل إلينا، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتعلمون أن الصحابة كانوا حريصين على نقل أشياء يسيرة جدا من أفعال النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يقل عنهم أحد ولم يقل منهم أحد أنه خطب خطبتين. وقد نقلوا عنه تقديم الخطبة، تقديم الصلاة قبل الخطبة، ولم ينقل عنه أنه خطب خطبتين. فلولا أن يصلي خطبتين، أن يجعلها خطبة واحدة. بقي من إن كان مجتهدا وضع الخطبة والخطبتين لا ينكر عليه، إلا أنه ليس له ما يعتمد عليه. بقي هل هناك من صرح من العلماء؟ بحثنا ونعم ننظر هل هناك من صرح بأن خطبة من المتقدمين، لم نجد حتى الآن، لم نجد من صرح بأن خطبة واحدة حتى الآن من المتقدمين. ولكن لا يستفاد من هذا أنه إجماع، لا يستفاد من أنه إجماع، فإنه أيضا لم يجد من صرح بالإجماع إلا كلاما لابن قدامة، ظاهره أنه ينقل الإجماع على شيء آخر وهو تقديم الصلاة، تقديم الصلاة قبل الخطبة، فقال لا يعلم خلافا بتقديم الصلاة قبل الخطبتين، فكان كلامه متوجها على شيء آخر ليس على الخطبتين. نقل الإجماع الذي ذكر ابن قدامة لم يكن متوجها على أنها خطبتان، إنما ذكر في سياق كلامه أنها خطبتان. طيب، فيقتصر على خطبة، ومن أخذ بقول الجمهور الذي بعضهم يعد إجماعا ولا إجماع، أحتاج إلى كما قال الإمام أحمد من ادعى الإجماع فقد كذب، لا سيما والحديث صريح بالمسألة قبل الخطبة، كانوا يصلون عيدين قبل الخطبة، فلا يتجرأ الشخص لمخالفة أحاديث صريحة من أجل مثل هذا. قال بعض المسائل الملحقة، المسألة الأولى حكم الاستماع لخطبة العيد. روى أبو داود والنسائي من رواية عطاء عن عبد الله بن السائب قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد، فلما قضى الصلاة قال إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب. وقد رجح أبو داود إرسالة، وصوب إرسالة أيضا أحمد بن معين أبو زرعة كما في الفتح لابن رجب، إذا لم يصح واضح من مراسل عطاء. فهذا الحديث يدل على عدم وجوب حضور الخطبة والاستماع لها، واختلفوا فيما إذا حضر هل يحرم عليه الكلام أم لا. أما مسألة الانصراف فلم يختلفوا أنه له أن ينصرف إذا أراد، لأنهم ما أوجبوا خطبة العيد ولا أوجبوا استماعها، لكن إذا حضر هل يحرم عليه الكلام أم لا؟ قال واختلفوا فيما إذا حضر هل يحرم عليه الكلام أم لا؟ فذهب الحنابلة بالمشهور في مذهبهم إلى أنه يحرم الكلام كخطبة الجمعة قياسا، وذهب بعض الحنابلة ومذهب الشافعية وغيرهم إلى عدم تحريم الكلام في خطبة العيد، وهذا هو الصواب لعدم وجود دليل على التحريم، ولكن إذا هوش على غيره بالكلام فيحرم من هذه الجهة، وهذا ترجيح العلامة العثيمين رحمه الله. نعم، إذا هذا الغير عن سماع الخير وسماع الموعظة فيأثم من هذه الجهة. قال المسألة الثانية، بماذا يستفتح خطبة العيد؟ ذهب كثير من الفقهاء إلى استحباب استفتاح خطبة العيد بالتكبير، واستدلوا بقول عبيد الله بن عبد الله بن عتبة من السنة أن يكبر الإمام يوم العيد قبل أن يخطب 9 تكبيرات وفي الثانية 7 تكبيرات. إذن هذا هو نفس الأثر الذي فيه أنه خطبتان، 9 تكبيرات أي في الخطبة الأولى و7 في الثانية. نعم، لما قال وفي الثانية 7 تكبيرات دل على أنه أراد خطبتين. أخرج الشافعي في الأم وفي إسناد إبراهيم بن أبي يحيى وكذاب، ولكن رواه ابن أبي شيبة من وجه آخر بإسناد صحيح لا عبيد الله. قلت وما صحته ومع صحته عن عبيد الله فلا يحتج به، فقول التابع إن السنة لا يفيد الرفع بل هو موقوف عليه، والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستفتح جميع خطبه بالحمد والثناء. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: وكان يفتتح خطبه كلها بالحمد والثناء، ولم يحفظ عنه في حديث واحد أنه كان يفتتح خطبة العيد بالتكبير. ثم نقل عن شيخ الإسلام ترجيح افتتاح خطبة العيد بالحمد. لا شك خطب النبي عليه الصلاة والسلام كلها استفتح بالحمد والثناء، وما جاء عن عبيد الله بن عبد الله أنه يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع تكبيرات. مردود عليه، ليس عليه دليل على افتتاح بالتكبير، وليس عليه دليل على أنها خطبتان. فعبيد الله بن عبد الله بن عتبة ظاهروا أنه رأى أنها خطبتان، وهذا يدل على أن قول بخالد بن خطبتين قول متقدم، لأن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة من الفقهاء السبعة من التابعين، فقال بأن خطبتان قول قديم. الله المستعان. على كل ما يستحق التعنيف على من خطب خطبتين، لا يستحق أن يعنف عليه أو يقال له ابتدع، لأنه جرى عمل كثير من العلماء عليه، وهو الفتوى عند أصحاب المذاهب الحنابلة والمالكية والشافعية والحنفية وغيرهم يفتون بأنها خطبتها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.